الزكاة ومصارف الزكاة الشرعية. على سبيل المثال، موظف في مكان مرموق مرتبه 1500 دينار، ونتيجة مشاكل مالية في شركته قرروا تخفيض راتبه إلى 900 دينار. هل يستحق الزكاة حتى يستطيع العيش بنفس المستوى الذي تعود عليه؟ نرجو منك هذا، بارك الله.
مصارف الزكاة كما أخبر الله عز وجل خلال الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فأول هذه المصارف الفقير، والفقير باختصار من كان لا يجد حاجاته الضرورية، حاجات الضرورية كالطعام الضروري واللباس الضروري والمسكن الضروري، يعني فيه ضرورات وفيه حاجيات وفيه تحسينات وتتميمات. فالذي لا يجد الضرورات ضرورات مثل ما يجد الطعام يبيد طاويا فهذا فقير فقير. وكذلك إذا كان أيضا لا يجد الحاجات حاجيات حاجيات، كان يكون مثلا في زماننا يحتاج سيارة يروح فيها لعمله، يقدر يستعيض عن السيارة مثلا بأن يركب كده وكذا، لكنها أصبحت ليست من الضرورات ولكن من الحاجيات. فقال برضو أيضا بعض أهل العلم إن كذلك من فقد الحاجيات حاجة تأديها فإنه كذلك يكون من أهل الفقر ويستحق، يعني يستحق الزكاة. أما التحسينات والتتميمات فلا، ليس من أهل الفقر، يحتاج توسع. فصاحب السؤال يقول إنه كان يأخذ راتب عالي وبعدين ما تتراتبه، فهل يأخذ من الزكاة ليعيش في نفس المستوى الذي كان يعيش فيه؟ الجواب لا، كان المستوى الذي كان يعيش فيه يمكن كان فيه تحسينات وتتميمات، بيروح مطاعم وبيروح هنا وبيسافر وبيعمل فيه، فهذا ليس من أهل الزكاة، ما يكون من أهل الزكاة. وإنما إذا نزل راتبه وأصبح يفقد الحاجيات عند ذلك نعم، أو يفقد الضروريات فيدخل بعد ذلك الفقراء. الشاهد إنه لابد أن يكون فقير. أما إذا كان يعني رجل عنده ضرورات وعنده الحاجيات ويحتاج إلى التحسينات والتتميمات، لا، هذا ليس فقيرا وبالتالي لا يعطى من الزكاة. والمسكين هو مثل الفقير لكنه غالبا يكون متعفف وليس للناس، ما يكون الفقراء والمساكين، فالمسكين كذلك له واحد. نعم.
وعنده سؤال آخر يقول: عامل بسيط مرتبه 60 دينار، ولكن شركته توفر له السكن والأكل والملبس والمواصلات، ويعمل مساء في أمور أخرى مثل تنظيف السيارات وخلافه، وهو يمتلك قطعة أرض في بلده ويقوم ببناء بيت كبير عليها، هل يستحق الزكاة؟ نرجوك هذا، بارك الله.
برضو نحن نأخذ القاعدة اللي هو الفقير، هل مثل هذا يكون فقيرا؟ تفقده الحاجيات؟ إذا كان ما يفقد الحاجيات فلا يكون فقيرا وبالتالي لا تستحق الزكاة.
وهذا سائل يسأل يقول: هل كلما دخلت الحرم يجب أن أطوف، أم أنه ممكن أن أكتفي بصلاة ركعتين وأجلس أقرأ القرآن دون أن أطوف، خاصة أن أيام الحج يكون الحرم مزدحم والطواف فيه مشقة وتعب؟ أرجو الإفادة، بارك الله فيك.
لا، الطواف عند كل دخول إلى المسجد الحرام مستحب وليس واجبا، يكون واجب عندما يأتي الإنسان من خارج مكة لعمرة أو لحج، فإذا دخل لا بد أن يطوف لأن هذا طواف القدوم. فطواف القدوم لمن أتى قادما وهو محرم بعمرة أو حج يجب أن يبدأ بالطواف ولا يصلي ركعتين تحية المسجد، وإنما على طول يدخل إلى الطواف. أما بعد ذلك إذا كان يدخل الحرم فإنه إذا كان يعني يريد أن يطوف يستحب له أن يطوف، أو ما يستطيع يطوف فيصلي ركعتين تحية المسجد ثم يجلس.
وهذا سائل يسأل يقول هل يجوز أن أتصدق بصدقة قليلة مثل ربع دينار وأنوي به أنه عني وعن والدي وعن زوجتي وأبنائي وأرحامي، وهل يصل ثواب هذه الصدقة القليلة إلى جميع من نويتها عنه؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
يعني أنا بيت بالربع دينار وصدق من أهل الأرض كلهم؟ يجوز الإنسان إذا كان ما عنده إلا هذا ويتصدق بهذا يخبر الله الصدقة، يعني من فقير ولو كان شيء قليل ما دام هذا عنده لأنه أسلم، لكن يتصدق عن نفسه وعن والده لا بأس، أما عن الآخرين فإنه ليس مطلوبا أن يتصدق يعني لهذا الآخر الذي تقع له يعني صدقة الوالدين. نعم.
وهذا السائل حسن يقول يرجى الإجابة على الأسئلة التالية. السؤال الأول، هل إذا ماتت الزوجة أو الزوج ينتهي عقد الزواج بينهما عن وفاة أحدهما؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
عقد الزوجية مستمر، فيجوز الرجل إذا ماتت زوجته يعني أن يغسلها، أن هو اللي يكفنها، أن يحنثها بالحنوط، أن يضعها في قبرها. نعم. وكذلك الزوجة يجوز لها إذا مات زوجها أنها تتولى تغسيله وتكفينه وهذه. والمؤمن زوجته في الدنيا زوجته في الآخرة، إذا مات على الإسلام والإيمان فإن الله يحبه الزوج لزوجته والزوجة لزوجها في الآخرة. أما الاستمتاع بالزوجة بعد الموت فهذا لا يفكر فيه إلا مجرم حيوان، ما هو مكان الاستمتاع، لا يستمتع بالميت، فهذا انتهى يعني وقت الاستمتاع بالموت، هذه ميتة بيت، فكيف يستمتع بها يعني يعني جامعها على إجرام لا ليس بعد الوزن فواحش، ولا يحتاج أن ينص على هذا، أن يكون هناك نص أنه يحرم جماع زوجة بعد الموت، لأن هذا أمر من الفواحش ومن أكبر الكبائر، ثم أمر مما تعاطه أي نفس يعني عليها هديت، أما من فعل هذا فهذا أحط من الحيوان، الحيوان ما يفعل هذا عياذا بالله. فالشاهد أنه الاستمتاع له يعني الاستمتاع له، ولكن يعني انه كما ذكرنا يعني الزوج يغسل زوجته يكفلها فلا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها لما قال ورأسه فقال له النبي وانا ورأسه، ثم قال وما ضربك اذا مت قبلي فغسلتك وكفلتك، فقال فيه ولكنك تمسي معرسا على بعض زوجاتك رضي الله عنها وارضى الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان النبي قال لا اغسل وكفل، يعني ليش غير من الموت، يعني انا موجود بعد. وكذلك بعض الصحابيات غسلنا ازواجهن كزوجة أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فإن أبي ذر كان في الرملة على بعد من المدينة بخمسين كيلو ومات وحده ولم يكن عنده إلا زوجته، فغسلته وكفنته ووضعته على خط الطريق حتى يأتي ناس يخلو، فجاء ناس فصلوا عليه ثم دفنوا، خلت عليهم هذه وخلتهم هذا أبو ذر. صاحب رسول الله، والنبي قال يا ولها أبا ذر يسير وحده يهاجر وحده ويموت وحده ويدفن وحده، وكان كما نقول في خلافة عثمان بعد أن مات وحده في الردة، والذي قامت به يعني بتغسيله وتكفيني كان الزوجة في تركة، فيجوز هذا الإنسان أن رجل كان أو امرأة أن يغسل زوجته وأن كذلك يعني يتولى دفنها في قبره. خلافا لما يقوله بعض الناس بأن انقطعت الزوجية ولا يجوز له أن حتى ينظر إلى يعني زوجته الميتة، لا يجوز له أن يفعل هذا معه.
والسؤال الآخر، هل الزوجة تخدم زوجها تكرما منها أم أنه واجب عليها خدمة الزوج؟
لا، خدمة الزوج واجبة بالعقد، عقد النكاح خدمة، الخدمة واجبة، يعني الخدمة واجبة لها أن يجب أن تخدمه في طعامه وشرابه ولباسه وأن تقوم بحقه معه. فهذا من حق الزوج على زوجته خدمة. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول، في الحديث المتفق عليه أن حق المسلم على المسلم خمس، وهو رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وتسمية العاطس وإجابة الدعوة، فهل هذا للوجوب أم للاستحباب؟ وإذا لم أفعل أي شيء من هذه الخمس أكون آثم؟ نرجو الإفادة بارك الله.
لا، هذه حقوق من الواجبات، فأنا مثل يقول حق المسلم على المسلم، والحق يعني الواجب، فإذا سلم عليه واجب عليك أن ترد عليه السلام، وإن لم ترد السلام يصير أثيم. وكذلك إذا عطس فقال الحمد لله يجب أن تقول له يرحمك الله تشمت. وكذلك إذا مرض تعود فعيادة المريض حق. وكذلك إذا مات تتبع جنازته. وكذلك إذا استنصرك تنصره. وكذلك إذا دعاك تجبه. وكذلك إذا أقسم عليه تبر قسمه. فكل هذه حقوق واجبة من المسلم لأخيه المسلم. فواحد هذا يسار يقول إذا أنا ما عملت شيء من هذا يكون آسف على كل شيء، يعني لو سلام فقط، ما رديت على أخيك المسلم سلم عليه ثم أنت يعني تركت رد السلام عليه يبقى أثم. بل نص الله على هذا، قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. حسبك على هذا، رديت السلام ولا لا؟ هذا حق. نعم.
وهذا سؤال يسأل يقول، يرجى شرح الحديث التالي الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت الرب وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندهم، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم.
هذا الحديث واضح المعنى وهو يوضح بعض أن الله سبحانه وتعالى يعني يبكت بعض العباد يوم القيامة الذين يطلب منهم طلب من أخي المسلم يطلب منه ثم لا يجبه. فالله سبحانه وتعالى يقول يا عبدي استطعمك عبدي فلم تطعم، أنا قال لك والله أنا جائع فتعطيني طعام، فقلت له روح ما استطعم. فالله يقول له أما علمت أنك لو أطعمته لو وجدت ذلك عندي، انك لما تطعم ورسالك بالله قال لك بالله عليك تطعم انا جائع مثلا، فلو اطعمته الله يقول لو وجدت ذلك عندي، يعني كل الذي وضعته في طعامي ما لا اهدره لك بل افيته. وكذلك قال له استسقاك عبدي فلان فلن تسقي، ولو اسقيته لوجدت ذلك عندي صدق، كنت وجدت هذا عند الله تبارك وتعالى أعطاك هذا لسخيك أخيك المسلم. وكذلك فكل من سئل بالله فيعطى ويعلم المعطي أن هذا عند الله سبحانه وتعالى. وعندما وضع الله تبارك وتعالى نفسه موضع يعني السائل لأنه هو الذي يعطيه قال ولو زرته لوجدتني عنده واحد مرض وما زرته قال لو زرته لوجدتني عنده كنت أعطيتك يعني أجر هذه الزيارة. فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه وبره سبحانه وتعالى أنه يعطي لعبده الذي يزور أخاه أو الذي يطعمه أو الذي يسقيه أو الذي يفعل له خير. وإذا فعل هذا لله فإنه يجد هذا ثوابه عند الله سبحانه وتعالى.
وهذا سأل يسأل يقول يرجى تفسير الآيات الثانية من سورة الحج وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون.
قال الله تبارك وتعالى هو الذي أحياكم إليه الحياة الأولى. إحنا كنا موتى ما إحنا شيء. وأحيانا الله تبارك وتعالى في بطون أمهاتنا بنفخ الروح. ثم يميتكم في آخر الحياة. ثم يحييكم ليوم القيامة. كما قال تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. الحياة الأولى هذه. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله الآية وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
إن الإنسان لكفور.
إن الإنسان لكفور. ثم قال جل وعلا لكل أمة من سكنهم ناسكون يعني كل أمة وضع الله تبارك وتعالى لهم مناسك لحجهم ولذبحهم هم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر. الله جعل لنا مناسك خاصة في حجنا وذبحنا وقرباتنا غير ما كان عليه يعني من كان قبلنا. لكل أمة من سكنهم ناسكون لا ينازعنك في الأمر يعني التزم بما شرع الله تبارك وتعالى لك من منسك من حجك وعمرتك وذبحك به وادعو إلى ربك إنك على صراط إنك على هدى مستقيم
وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون.
نعم يعني إذا جدلك أهل الكتاب في عملهم ومناسكهم فخذهم قل الله أعلم بما تعملون. الحمد لله رب العالمين.